الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا الحديث في نقطتين. النقطة الأولى في تعريف القضية الصادقة، فقد قلنا أن العلامة رحمة الله تعالى عليه يظهر من عبارته أن القضية الحقة والصادقة هي القضية المطابقة للواقع، وفي مقابل هذه النظرية توجد نظريات نمر عليها إجمالا اعتبار أن هذا البحث يرتبط بنظرية المعرفة، وكلامنا فعلا في علم الكلام لا في نظرية المعرفة. في كل قضية تصدر من شاعر عاقل ملتفت إلى تلك القضية يوجد أمران. الأمر الأول يا شيخ علي هو مطابقة نسبة القضية للواقع وعدم مطابقة تلك النسبة للواقع، والأمر الثاني مطابقة تلك القضية لاعتقاد المتلفظ بها وعدم مطابقة تلك القضية لاعتقاده. النظرية الأولى في تعريف القضية الصادقة أخذت الأمر الأول فحسب، فقالت القضية الصادقة هي القضية المطابقة للواقع والكاذبة المخالفة للواقع. وبناء على هذا التعريف سوف لا يوجد عندنا قسم ثالث، قضية لا صادقة ولا كاذبة، فإن القضية إما مطابقة وإما غير مطابقة، يستحيل اجتماع النقضين يستحيل ارتفاع النقض، وهذه النظرية المشهورة. النظرية الثانية هي التي أخذت الأمر الثاني فقط، مطابقة القضية لاعتقاد المتكلم، فإذا كانت القضية مطابقة لاعتقاد المتكلم فهي صادقة وإلا تكون كاذبة. بناء على هذه النظرية وإلا تكون كاذبة، فيما إذا كانت هذه القضية غير مطابقة لاعتقاد المتكلم. خذوا هذا القيد. النظرية الثانية تقول القضية الصادقة المطابقة لاعتقاد المتكلم والكاذبة المخالفة لاعتقاد المتكلم. هذه النظرية الثانية وهي نظرية الجاحظ في المقام، تنظر إلى الأمر الثاني فقط لا تنظر إلى المطابقة. بناء على هذه النظرية سوف يوجد عندنا قضية ثالثة وهي القضية لا صادقة ولا كاذب، وهي القضية التي لا يوجد فيها اعتقاد أصلا، تكلم بها المتكلم وهو شاك، لا يعتقد بثبوتها لا يعتقد بعدم ثبوتها. النظرية الثالثة التي أخذت الأمرين معا قالت لا بد وأن تكون القضية مطابقة للواقع وأيضا مطابقة للاعتقاد. بناء على هذه النظرية إذا كانت القضية مطابقة للواقع مطابقة للاعتقاد فهي صادقة، صحيح؟ وأما إذا كانت مطابقة للواقع مخالفة للاعتقاد فهي كاذبة. ولو كانت مطابقة للواقع مخالفة للاعتقاد أيضا كاذبة. وهذه النظرية هي النظرية المنسوبة إلى النظام. النظام يقول أأخذ كلا الملاكين، نعم توجد نظرية رابعة للسبكي تقول أأخذ كلا الأمرين في الصدق، فالقضية الصادقة لابد أن تكون مطابقة
الواقع
مطابقة الاعتقاد، وفي الكذب أأخذ عدم المطابقة من كلا الأمرين أحدهما، رجعنا إلى نظرية النظام. السبك لا يأخذ في الكذب عدم المطابقة من الجهتين، فتكون الكاذبة هي القضية التي لا تطابق الواقع ولا تطابق الاعتقاد. أما لو كانت تطابق الواقع لا تطابق الاعتقاد يقول هذه لا أصفها بالصادقة ولا أصفها بالكاذبة. نعم من جهة صادقة لأنها مطابقة للواقع، من جهة كاذبة غير مطابقة للاعتقاد. ولذلك قلنا نحن نمر عليه مرورا سريعا فقط لأجل أن تطلعون على النظريات الموجودة، وهذا البحث ارتبط بنظرية المعرفة تحقيقه هنا ما هي حقيقة القضية الصادقة من القضية الكاذبة. خب النقطة الثانية هي النقطة المهمة وهي في تحديد المراد من الجبار والكلام في هذه النقطة سوف يكون إن شاء الله في جهات ثلاث أو جهات أربعة. الجهة الأولى في معنى الجبار في اللغة، الجبار كاسم لله تبارك وتعالى ورد في القرآن الكريم في آية واحدة وهي قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أحسنتم، الآية 24 من سورة الحاشر 23. خوش. وأما في الروايات فقد وردت هذه الصفة في روايات متعددة، منها ما ورد في دعاء الجوشن الكبير اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار.
صبار؟
نعم. طبعا أنا ما أكملت، وفيها أيضا يا مرتاح نفس المقطع فيه يا مرتاح. خب
يعني لذلك الآية أن كل صبار شكور ومصر الله سبحانه.
لا هذا مثل هذا مثل مثل جبار صفة لله ويوصف بها الخالق، مثل رحيم يوصف بها الله ويوصف بها الخالق. هل الآن هذا في دعاء الجوشان وصف وصف بها الله تبارك وتعالى؟ هذا حين يقول الله من أسألك باسمك يا ستار ويا غفار ويا قهار ويا جبار ويا صبار.
حرمات الاسم تدخل عليها.
نعم. خب
جبار توصف حتى الجمال
أيضا. أيضا ورد هذا الاسم في موضع آخر من دعاء الجوشن الكبير بلفظ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب العام وفي كتب الخاصة، وروي أيضا عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في تعقيبه لصلاة الصبح وهو يا جابر العظم الكثير، وروي أيضا في كتب العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا جابر كل كسير. أحسنتم. علماء اللغة ماذا قالوا في كلمة جبار؟ علماء اللغة قالوا أن مبدأ جبر الذي اشتق منه جبار يأتي على معاني عدة. المعنى الأول التلافي والتدارك ورفع النقص والإغناء. تدارك النقص برفعه، تدارك الفقر بإثبات الإغناء، هو جبر. الراغب أضاف قيد، ولعل هذا القيد يتناسب مع كلام شيخ علي بالأمس، وهو أن يكون على نحو القهر. هذا الجابر رفع الناقص يكون على نحو القهر والغلبة. فقال الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر. وفي المصباح المنير جبرت العظم الكسير أصلحته. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الإكراه والقهر والإرغام، وهذا المعنى المتداول الذي يستعمله الفقهاء في مسألة بيع المجبر والمكره ونحو ذلك. المعنى الثالث العلو والعز والعظمة والارتفاع. جبار عالٍ مرتفع عظيم. قال ابن فارس الجبر جنس العظمة والعلو والاستقامة، فالجبار الذي طال. وقال الرازي الجبار العالي الذي لا ينال، ومنه نخلة جبارة أي طويلة. من هذا المعنى طبعا يفهم لماذا يطلق على المعاند الذي لا ينصاع للحق الجبار. كذلك طبع الله على قلب كل جبار عنيد. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، باعتبار أن الذي لا يقبل الحق في الواقع يعطي لنفسه علوا وعظمة ورفعة عن أن يتواضع وينصاع للحق. لا، ليس الكلام في عنيد، الكلام في نفس جبار. لا، كلامنا لماذا يطلق على الذي يتولى عن الحق ويستكبر عن الانصياع لفظ جبار؟ لماذا؟
متعالي
يعني. لأنه يعطي لنفسه علوا ورفعة عن أن ينصاع للحق، فعنده نحو ماذا؟ تعالي. فهذا الاستعمال يتناسب وكون الجبار بمعنى العظمة والرفعة والعلو نحو ذلك. خب، هذا فيما يرتبط بالمعاني اللغوية. جبر النقص، العلو والإكراه. خب، ما معنى المتكبر الذي هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ في اللغة ورد أكثر من معنى لكلمة جبار. ما هو المقصود من اسم الله الجبار؟ هنا اختلف العلماء وذكروا عدة أجوبة. الجواب الأول العالي الذي لا ينال ولا تصل إليه الأفهام، وهذا ذكره الرازي في تفسيره. من المعنى اللغوي الذي يقول الجبار بمعنى العظيم العالي، نخلة جبارة أي نخلة طويلة مستطيلة، يقول هو أطول وأعلى وأعظم من أن ينال بالأوهام.
قال يا أبو بلعتي
خوش أكمل.
المعنى الثاني عظيم الشأن، معنى جبار عظيم الشأن، أو الرأي الثاني صح التعبير، جبار يعني عظيم الشأن، هذا ذكره الطبرسي في تفسيره. الرأي الثالث من يصلح الأشياء ويكمل نقصها، وهذا يظهر من عبارة العلامة هنا في التجريد. العلامة قال والتجبر وجود الوجوب، وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل كالمادة بالصورة، فهو جبار من حيث أنه واجب. وأيضا هذا المعنى تدل عليه مجموعة من الروايات والتي نقلنا بعضها، يا جابر العظم الكثير، يا جابر كل كثير. والحكيم السبزواري أيضا رحمة الله تعالى عليه في شرح دعاء الجوشن في شرح الأسماء، لما وصل عند يا جبار فسر الجبار بهذا المعنى، أنه تبارك وتعالى يكمل نقص موجودات فيخرج الماهيات التي هي من ذاتها ليس، ويجعلها متحققة بإضافة الوجود عليها، ويخرج الماهيات التي ويخرج المواد والهليات التي من حيث هي لا فعلية لها بإعطائها الفعلية. تعبيرات تتناسب مع فنه رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ناصر مكارم في تفسير الأمثال نقل عبارة الراغب كما هي التي قرأناها قبل قليل، الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر، أحسنتم، وأخذ يعلق من دون أن يناقش هل المعنى الذي ذكره الراغب هو المعنى المطابق لكلمة الجبار عرفا أو لا، ومن دون أن يناقش وهل هذا المعنى الذي هو أحد المعاني التي ذكرت في كتب اللغة هو المعنى المراد فعلا في قوله تعالى الجبار أو لا، نقل كلام الراغب وأعطى توضيحا حوله من دون أن يضيف شيئا. العلام الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره يظهر منه أنه متردد بين معنيين، لم يجزم بمعنى من المعاني، فإنه قال الجبار مبالغة من جبر الكسر أو الذي تنفذ إرادته ويوجب ما يشاء، فهو متردد.
أنا أقول نقدر نجمع
بين التكميل وبين ماذا؟ وبين القهر والغلبة. هذا هو المعنى اللغوي، هذه الأقوال التي ذكرت في تفسير اسم الله تبارك وتعالى الجبار. الآن نأتي إلى المحور الثالث وهو المحور المهم، تحقيق المسألة. اطلعنا ولله الحمد على عدة معاني في اللغة وعلى عدة آراء عند الباحثين. الرأي الصحيح ما هو؟
أنا أقول لعله الرأي الصحيح أحد أمرين، إما أن يقال بالفعل إن في مورد يأتي الجبار بمعنى العظيم مثل ما قلت، أو يأتي بمعنى التكليف، فلا بد أن نلحظ القرينة في الاستعمال، أو أن يقال لا نستطيع أن نجمع كلا المعنيين في مفردة الجبار، بمعنى أن العظيم بإضافة، يعني عظيم عالي بإضافة أنه يعني زي ما تقول الشاهد على عظمته، الشاهد على علوه، أنه يجبر ويكمل الناقص.
بارك الله فيك شيخ. تحقيق المسألة أن يقال أولاً ثبوت أن لله تبارك وتعالى اسم وهو الجبار، هل هو من المسائل العقدية أو من المسائل العملية الفرعية أو من المعارف؟ من المعارف. فإنه لا يجب على الإنسان أن يعتقد بأن من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار. كذلك معنى الجبار، هل هو بمعنى القاهر المكمل للناقص أو العظيم؟ معنى الجبار هل هو من المسائل العقدية أو من المسائل الفرعية أو من المعارف؟ معنى الجبار، أصل ثبوت الجبار الحمد لله مسألة معرفية. الآن معنى الجبار، أن أعتقد بأن معنى الجبار الثبوت غير المعنى، صحيح؟ أصل ثبوت الشيء غير معنى. هل البسيطة غير ماذا؟ غير ما الحقيقية التي تأتي بعدها بسيطة، صحيح أو ليس صحيحا؟ هل البسيطة هذا عرفنا من المعارف، ماذا عن ما الحقيقية؟ لأن بعد أن علمنا بوجود صفة الاسم لله وهو الجبار، ما الحقيقية؟ معنى الجبار هل هو من العقائد أو من المعارف أو من الفروع العملية؟ أيضا من المعارف، كما أن أصل إثبات الصفة أمر معرفي، كذلك تحديد معنى الصفة أو الاسم أمر معرفي. وقد تقدم سابقا أنه في الأمور المعرفية لا بد من وجود دليل
قاطع،
ولا ينفعنا الظن، إذ لا يعقل التعبد الظن في الأمور المعرفية. عندنا دليل قطعي يثبت أصل صفة الجبار أو لا يوجد؟ يوجد، آية قرآنية والقرآن متواتر.
أن نعتقد أن الله جبار بعقيدة مو معارف؟
لا، ليست عقيدة.
أعتقد أن الله جبار
ليست عقيدة، العقيدة التي يجب فيها الاعتقاد. وهل عندك دليل على وجوب أن تعتقد أن من أسماء الله الجبار، كما يجب أن تعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله؟
لعله يفهم بعض،
لعله خاتنا بدليل، اتنا بدليل يدل على، اتنا بدليل يدل على وجوب الضرورة الدينية على أن من جهل أسماء الله تبارك وتعالى لا يسأل في قبره عن شيء منها. في قبرك ولا في قيامتك لا تسأل هل من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار، هل من أسماء الله الصبار، هل من أسماء الله المرتاح؟ أصلا لا تسأل عن هذه الأسماء في قبرك.
الفرق بين مقام الحكم، يعني هل يجب أن أعتقد أو لا، أو أنها عقيدة ولا مو عقيدة؟ يعني
العقيدة كما مر مرارا وتكرارا هي القضايا النظرية التي يجب فيها عقد القلب، ليس المطلوب فيها أن تدرك أن تعلم، المطلوب فيها أن تعتقد وتؤمن. وليس العلم إلا مقدمة وجودية لامتثال الاعتقاد، هذه القضايا العقدية. وأما القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد، هذا أدرجناها ضمن المعارف، إذا كانت نظرية، وضمن فروع الدين إذا كانت عملية. وقلنا القضايا العملية يعقل جعل حجية الظن فيها. الكلام الآن أصل ثبوت أن لله اسم، اسمه أصل ثبوت أن لله اسم الجبار، هل هذا من المسائل العقدية أو المعرفية؟ مسائل معرفية. أن معنى الجبار العظيم المتعالي أو الذي يجبر ويقهر أو الذي يكمل، هذه من القضايا العقدية يجب أن أعتقد.
دقيقة
بس أو لا من القضايا النظرية
زي ما في طالب أن تعتقد ولو على ولو مشرط على نحو
هذا عطني عطني
ولو
هذا إحنا نبيه
بس دقيقة خلنا نقول مو على نحو الوجوب لكن تقول أن هذا
أعطني
في عقيدتي
لا جيبها
أقوى من ذلك
ما عليه جيبها ما في إشكال إحنا نقول نقبل حتى لو كان الاعتقاد مأمورا به بأمر استحبابي نقبل نقبل حينئذ يعني إمكانية جعل خبر الواحد حجة فيه لأن خبر الواحد حجة في القضايا العملية سواء كانت إلزامية أو كانت غير إلزامية نحن نقول لا يوجد دليل على وجوب أن تعتقد أو على استحباب أن تعتقد قضية معرفية
لا في دليل
جيبها بكرة مو بكرة بعطيك
الإخبار في القرآن
بعطيك الإخبار ليس دليل القرآن أخبر بأن أم موسى ألقت موسى في اليم هذه كلها بحثنا سابقا من يقول بوجوب أو استحباب الاعتقاد بأنه القرآن يقول أم نبي الله عيسى اسمها مريم من يقول بوجوب أو استحباب أن تعتقد بأن اسم أم نبي الله عيسى نبينا وآله عليه الصلاة والسلام مريم
لا معارض
لا فرق
الإخبار لا عطنا غير الإخبار أنت بس قلت الإخبار حين طلعت بسياق يلا عطنا سياق مثلا
عادت بخلي في الكامل
يلا كامل
أقول نفس إخبار الله في القرآن الكريم بهذه الأسماء
نفس الإخبار ولا السياق
دقيقة لما يخبر المولى
خاش
بأسماء بأسمائه وصفاته وعلوم شأنه وكله يفهم من خلال قرائن من خلال سياق من خلال أمور أخرى أن المولى يريد منك أن تؤمن
بها وين القرآن لو موجود قرائن موجود سياق كما لو كان القرآن مثلا قال يجب عليك أن تعتقد بأن الله واحد وأن الله كذا 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 بعدين قال وربك متجبر وقهر الجبارين ويجب أن تعتقد بأن الله مثلا كذا 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 حينئذ نقول هو كان في سياق الحديث عن مثلا ما يجب الاعتقاد به ما عدنا إلا إخبار الإخبار فعل كما مر عليكم مرارا والفعل ماذا لا يعلم وجهه
لا أكيد
بكرة بنعطيك بعد أربع شهور بعد أربع شهور إن شاء الله تنتهي مهلة أن تأتي بدليل
السنة
الجاية أنا عندي ولا يحتاج دليل
الله أذن لكم أم على الله تفترون شو يحتاج دليل
لا ذي
الله لابد دليل لا يجوز أن تنطق بشيء في الشرع إلا بدليل
بعض الأحيان بديهي خلاص ما يحتاج إلى دليل وجدان يعرف من
خام الفرق بين القاموسة في اليم وبين جبار
من المقام من الحال
أي مقام أي حال مقام واحد كله كتاب واحد قرآن وكله نازل من رب العالمين وكله أبلغه النبي صلى الله عليه وآله وكله محفوظ لله الحال وكله يجزي قراءته في الصلاة
أنصيحك
وين الخصوصية في هذا الدنيا على كل حال
يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى بدعوه
به
لكي تدعو الله سبحانه بالأسماء
تعتقد فيها لا ما يجب يكفي أن تعلم حتى تدعو
تصدق
يكفي أن تعلم حتى تدعو تعلم بأن هذا اسم من أسماء الله فتدعو وإن لم يحصل نحن فيما سبق قلنا هناك فرق بين العلم وبين الإيمان يمكن أن نفكك بين كل تقدم
نذكره ما يحتاج تعلم
زين خوف لا ننبهك لأنك تغفل ببعض الأحيان إلا أن تدعي بعد العصفة وتقول عصفتك من البديهيات لا تحتاج إلى دليل خوف زين فإذا اتضح أن أصل ثبوت الصفة أصل ثبوت الاسم من المعارف وكذلك تفسيره من المعارف فلا بد وأن نتحصل على دليل قطعي لكي نقول معنى الجبار كذا أو معنى الجبار كذا وهو مفقود في المقام لا يوجد عندنا دليل قطعي يثبت هذا المعنى وبالتالي الأفضل أن نفعل ما فعله العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى. نقول جبار إما بمعنى كذا وإما بمعنى كذا وإما بمعنى كذا. أما أن نجزم ونقول معنى جبار يعني الذي يجبر العظم الكثير، أو معنى الجبار الذي يرغم، نجزم من دون وجود دليل قاطعي يثبت أن هذا معنى الجبار المراد، هذا لا ينبغي لي مبتدأ فضلا عن أهل العلم الذين وصلوا مراحل عليا.
قل في نظري في نظري عشان.
نعم، إذا وجد دليلا قطعي في مورده وكان في ذلك الدليل القطعي قرينة تحدد معنى كلمة الجبار في ذلك الموضع، فنقول الله تبارك وتعالى من أسمائه ماذا؟ أنه الجبار بهذا المعنى. ولكن هذا لا يعني أن هذا هو المراد في كل دليل يرد فيه اسم الجبار. فمثلا لو قلنا بتواتر يا جابر العظم الكثير، فسوف نثبت أنه من أسماء الله أنه جابر العظم الكثير. لكن هل كل دليل ورد فيه لفظ الجبار بما فيه الآية الكريمة التي قالت العزيز الجبار المتكبر المقصود هناك أيضا بالجبار في تلك الآية جابر العظم الكثير؟
لا.
نقول الله من أسمائه أنه جابر العظم الكثير لوجود دليل يدل على أنه جابر العظم الكثير على نحو أن من أسمائه جابر العظم الكثير على نحو القاطع، لكن هذا لا يعني أنه في كل مورد يرد لفظ الجبار مجردا عن العظم الكثير نقول معناه أنه جابر العظم الكثير، لأن هذا أيضا مسألة معرفية، تفسير الآية الكريمة هذه مسألة معرفية، مراد الله من الجبار في هذه الآية مسألة معرفية لا يمكن أن نثبتها إلا بدليل
جبارياته لأنه يجبر العظم الكثير.
نعم، نحن نقول إذا ورد دليل متواتر يقول الله جابر العظم الكثير نثبت من أسمائه جابر العظم الكثير، لكن هل هذا يعني أنه في كل آية أو رواية يرد فيها لفظ الجبار مجرد عن جابر العظم الكثير عن العظم الكثير؟ نقول معناه حتما والعباس جابر العظم الكثير، لأن هناك دليل قاطع يقول الله جابر العظم الكثير.
جايبك شاهد كمصدق مصادق جبارية،
فلا نستطيع أن نجزم بأن معنى جبار هناك إذن جابر العظم. فنقول الله من أسمائه جابر العظم الكثير، وإذا قلت يا جابر فمعناه جابر العظم الكثير. أحسنت، فنحن لا نستطيع إذن أن نقول اسم الله تبارك وتعالى في كل مورد ورد هو بمعنى تتميم النقص، لا.
زين شيخنا، لو قلنا ان كلمه جبار تنتزع من هذه المعاني الثلاث الاربع التي تقدمت من القهر وعظيم الشان معنى جامع،
المفروض ان هذه المعاني في نفسها مختلفه شيخ يوسف.
وان كان بس نقول
لا نقدر نقول
جبار بمعنى عظيم غير جبار بمعنى
لا
في مشترك
بين
متمم الناقص
عظمه باضافه
هذا صار معنى ثالث ما نصت عليه كتب اللغه.
لا يحتاج
ان يقال هو العظيم الذي يقهر ويتمم الناقص الثلاثة. ما لم يقل علماء اللغة هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، قالوا تدل على ألف باء جيم، أما على مجموع
جبريته زين الظهر في تكميله للنقص يعني عظمته علوم.
إذن أنت أخذت العظمة فقط فسرت بخصوص العظمة وقلت ولهذه العظمة مظاهر، من ضمن مظاهر عظمته أنه عصي على الإدراك كما يقول الرازي، من ضمن مظاهر عظمته أنه لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه فهو مكمل كل نقص. من ضمن
لا أنا أقول في خصوص هالقيل يعني عظيم بإضافة بمظهرية تكميل النقص.
أقول هذا ذا مما دلت عليه كتب اللغة أو لا تبرع من الكيس من جراب النورة كما يقول
تبرع من الاستنباط.
أنا أشوف أمر أبسط من كذا كثير يعني في نظر يعني
طبعا الحمد لله رب العالمين.
يعني الجابر هو سوق الشيء امر ما رغم عن اراده هذا في الاصل. بعدين يجي مثلا انت عندما تجبر الكاسر انت تسوقه الى الانجبار والانتقام رغم عن ارادته. لا يفعل ذلك الا العقيم
زيد لم يكن له اراده اصلا كما في اكمال مثلا نقص البادره او النطفه.
نعم رغم عن اراده سواء
ما في اراده شرب مثلا
سواء كانت لها اراده او لا
اذا قيد رغم عن ارادته من وين جبتها؟
يعني قصدي من غير اختيار منها.
هم
هذا
نفس الشيء
من غير اختيار سواء هو مختار
سواء كان من باب السلب بتفاهم الموضوع او السلب بتفاهم محمود
زين. فهو عاده هو هكذا ثاني انت اذا اردت
زين شيخ سمير ليش قلت الجبار هو الذي يرغم ومنه أخذنا التكميل والعظمة مثلا في أصل اللغة وما عكست قلت الأصل هو العظمة والعظيم هو الذي يقهر بعظمته ويكمل بتمامه. ليش ما عكسته؟
عادة في أصل اللغة توضع المعاني للمحسوس البسيط ثم تتطور
لحتى العظيم ترى العظمة أمر محسوس جبل إذا وقف أمام جبل يقول أو الأهل أن نخلة جبارة العظمة بعض أفرادها محسوس يا شيخ سمير
جبارة مجاز وليس
لا حقيقة لا لا العظمة حقيقة هذا عظيم 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 الحجم عظيم هذا أمر حقيقي بالخارج مو مجازي الظهر ولا فيها دعوة تحتاج إلى
دليل
تحتاج أن نرجع بعض المعاني إلى البعض الآخر ليس بعزيز وبعيد في كتب اللغة لكن يحتاج إلى شواهد يعني أن نقول هذا أولى من ذاك في الاستعمال يحتاج إلى شواهد هذا إحنا إن شاء الله عندنا محور رابع في لفظ الجبار بنتعرض في هالنقطة